إبراس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا، بهم نقتدي وبآثارهم نقتفي. لقد قال تعالى ذكره في كتاب الكريم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى. وقال تعالى ذكره في كتابه الكريم: واتبع سبيل من أناب إلي وهم خير من أناب إلى الله. فإلى شيء من سيرهم، إلى شيء من سيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، إلى مجلس من مجالس سيرته وهو بمكة صلى الله عليه وسلم، فبعد أن اشتد عليه الكرب صلوات ربي وسلامه عليه، وأذن لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فهاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، وهاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة، وقد سلف البيان عن ذلك. واشتد الكرب أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الذين معه بمكة كذلك. فأبو بكر هو الآخر أراد أن يهاجر ويترك مكة، هذا قبل هجرته إلى المدينة، فخرج من مكة قاصدا بلادا يعبد الله فيها، ولم تكن وجهته حددت، فالتقى به رجل يقال له ابن الدغنة سيد القارة. قال: أين تريد يا أبا بكر؟ إلى أين تذهب؟ قال: أسيح في الأرض أعبد الله عز وجل، فقد أخرجني قومي. فقال له ابن الدغنة: يا أبا بكر، والله ما مثلك يخرج يا أبا بكر، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق. وهذه صفات كالتي سبق بيان أكثرها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أكثر منها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر أيضا متخلقا بهذه الأخلاق الكريمة رضي الله تعالى عنه، يصل الرحم، يحمل الكل، يقري الضيف، ينصر المظلوم، يعين على نوائب الحق. وهذه أخلاق وشيم ينبغي أن تتوافر في المسلم، ينبغي أن تتوافر أيضا وبصورة أكبر في المؤمن، هذه الصفات. فقال له ابن الدغنة ما قال، ثم قال له ابن الدغنة: هل ترضى يا أبا بكر أن تنزل في جواري؟ فوافق أبو بكر على أن ينزل في جوار ابن الدغنة، أي يكون مدافعا عنه، كما يقول الناس لبعضهم البعض في هذه الأيام في بعض البلاد: أنا في أرضك، يعني أنا في حماك، هل تقبل أن تدافع عني؟ الشاهد أن أبا بكر نزل في جوار ابن الدغنة بناء على طلب ابن الدغنة منه ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ليه استفسار يا سيدنا بعد إذنك. كنت حصل زواج عرفي وحصل طلاق، وحاليا هو محتاج إن هو يعني يحصل زواج شرعي، فهل في يعني في كفارة أو في حرمانية؟
كان بدون ولي.
بدون ولي.
على كل نستغفر الله أنت وهي، واعمل عملا صالحا، توب إلى الله وأنيب إلى الله واستغفرا وعمل عملا صالحا، لقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ولقول الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فكما أنك قد تسببت لنفسك ولا في وضع أوزار في كفة السيئات، فضع حسنات في كفة الحسنات، كم هي ليس بها نص محدد، إنما ما استطعتما فعله فعلتم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله،
بارك الله لنا فيك، ربنا يبارك لك على كل عمل تعمل.
تفضلي.
شيخ بعد إذن حضرتك، أنا ليا أخت في الله كانت معايا في الدار بتحفظ قرآن، ودخلنا على سنة وهي تحفظ القرآن، يمكن قربت من ختم جزء لكن ما كانتش بتصلي، فهي الآن ندمت وبقالها بتاع أسبوع بتصلي، فإيه هي مكفرات الذنب العظيم ده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن كان تاركا للصلاة ثم رجع إلى رشده وصلى عليه إعادة الصلوات التي فاتته، هذا رأي جماهير العلماء، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. وقد صحح بعض العلماء حديث أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فعليها إعادة الصلوات التي فاتتها على النحو المتيسر لها، إن شاءت صلت مع كل صلاة صلاة، وإن شاءت جمعت صلوات في يوم واحد على النحو الذي يتيسر لها قدر استطاعتها. بارك الله فيك. أقول وبالله تعالى التوفيق، لقد وافق أبو بكر الصديق على أن ينزل في جوار ابن الدغنة، أي أنه يكون بمكة والذي يتعرض له بأذى كأنه تعرض لابن الدغنة الذي هو سيد القارة آنذاك، فلما نزل في جوار ابن الدغنة بدا له أن يبني بيتا أو أن يبني مسجدا في بيته، فبنى مسجدا في بيته، بنى مسجدا في بيته، وفيه دليل على جواز اتخاذ المساجد في الدور إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فكان يصلي بأهل بيته، وكان رجلا رقيقا سريع الدمع، يقوم يصلي ويتلو القرآن بصوت ندي عذب وبقلب مخبت رقيق، فإذا قرأ القرآن انظرفت عيناه بالدمع، وكان النسوة من قريش والأبناء من أبناء قريش، أبناء المشركين ونساء المشركين ينظرن إليه وهو يصلي ويستمعن للقرآن الكريم وللقراءات الخلابة التي تجذب النفوس إليها. فكان أبو بكر رضي الله عنه يتلو كتاب الله وهو خاشع ومتخشع وكريم وصادق وسليم الصدر ونقي القلب، فتجتمع النسوة حوله، فخاف القرشيون المشركون على أبنائهم وبناتهم أن يسلموا من جراء استماعهم لأبي بكر رضي الله عنه. فالقرآن عظيم يأخذ بالتلابيب ويأخذ بالقلوب وتهفو إليه النفوس، خشي المشركون على أبنائهم وعلى نسائهم من تلاوة أبي بكر، خشوا أن يسلم أبناؤهم أو أن تسلم نساؤهم. وكان من عادة أهل الشرك ومن منهجهم أنهم يشوشون على القرآن ولا يريدون من أحد أن يسمعه الاستماع الصحيح ولا أن ينصت إليه. كان هذا هو شأن أهل الشرك في مكة، كانوا لا يريدون أن يتسمعوا لهذا القرآن ولا يسمعوه لأبنائهم. ومن ثم فإن رب العزة قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكان هذا بالمدينة، وفي مكة أهل الشرك يتواصون فيما بينهم قائلين: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، أي شوشوا عليه ولا تستمعوا له. كانت هذه وصايا المشركين لبعضهم البعض ولأبنائهم ونسائهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوشوا عليه لعلكم تغلبون. أما أهل الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى يقول في شأنهم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكان لأهل الشرك مسالك في صرف الناس عن كتاب الله سبحانه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم ينشئ مجالس مضادة لمجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم يشتري المغنيات الجواري الفتيات الحسناوات اللواتي يغنين ويتراقصن، فيجمعن الشباب حولهن لصرف الشباب عن القرآن وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك يقول تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أي ويتخذ الآيات هزوا. يشتري لهو الحديث أي يشتري المغنيات اللواتي ينشدن ويغنين ويقولن لهوا من الحديث، لماذا؟ لصرف الناس عن كتاب الله، لصرف الناس عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أهل الكفر يسعون في ذلك، فإذا كان هذا شأنهم أن يصرفوا الناس عن الكتاب العزيز والسنة المباركة، فليكن من شأننا أن ندعو الناس إلى الكتاب العزيز وإلى السنة المباركة الشاهد، فليكن من شأننا الدعوة لهذا القرآن. إن أبا بكر لما ابتنى المسجد وتلى القرآن فيه واجتمعت حوله النسوة من قريش وأبناؤهم أخلق ذلك القرشيين، وخافوا على أبنائهم ونسائهم أن يسلموا، فذهبوا إلى ابن الدغنة وقالوا له: إن نكره أن نغفرك في ذمتك، ولسنا بمقرين لأبي بكر أن يستعلن بالقراءة، أي لسنا بمقرين لأبي بكر أن يقرأ قراءة جارية يفتن أبناءنا ويفتن نساءنا، ولا نريد أن نخسرك ولا أن نقع معك في حرب يا ابن الدغنة، فإما أن ترد إلى أبي بكر جواره، وإما أن لا يعلن قراءته. فذهب ابن الدغن إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، إما أن ترد إلي جواري وإما أن تخفي قراءتك، فإن أهل مكة عاتبوني في شأنك. فقال أبو بكر: وبنفس كريمة أبية عزيزة؟ قال: بل أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله. ورد أبو بكر إلى ابن الدغنة جواره وبعد، فقد أوذي أبو بكر بعد بعض الأذى، وقد كان يدافع عن النبي أيضا إذا رأى النبي يؤذى، فقد بلغ منزلة أعلى من منزلة مؤمن آل فرعون، فكان الناس ينالون من رسول الله، يأتي أحدهم يخنق الرسول فيتجه أبو بكر ليس كلاما فقط بل دفاعا وفعلا يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول للقرشيين المؤذين: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ففاق مؤمن آل فرعون، فإن مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه وأبو بكر أعلنه، ومؤمن آل فرعون كان يدافع بالكلام فحسب، وهذا دافع بالكلام وبالعمل، رضي الله تعالى عنه وأسكنه الله فسيح الجنات. هذا، واشتد البلاء أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ يصدر الدعوات خارج مكة صلوات الله وسلامه عليه، فذهب عليه الصلاة والسلام وبنفسه في رحلة إلى الطائف لكي يدعو أهلها إلى الله عز وجل، فلم يستقبله أهل الطائف استقبالا حسنا، بل آذوه أيضا وكذبوه. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فقالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ يوم أحد الذي شج فيه رأسك، كسرت فيه رباعيتك، أسنانك المقدمة كسرت يوم أحد، عمك حمزة قتل يوم أحد، بقرت بطنه، هل أتى يا رسول الله عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان من أشد ذلك علي يوم أن عرضت نفسي على عبد ياليل بن عبد كلال فكذبني وردني، فانطلقت مأموما على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، مكان يقال له قرن الثعالب، فإذا بملك الجبال أو إذا بجبريل يقول: يا محمد، هذا ملك الجبال. قال ملك الجبال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي على الجبل، على أهل مكة الجبلين، لفعلت، وإن شئت يا محمد أن تستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، استأنيت بهم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. الحاصل أن الأذى اشتد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وحوصر النبي وأصحاب النبي في شعب أبي طالب بمكة، ومنع عنهم الطعام والشراب، ومنعت المعاملة معهم في قرار اتخذه المشركون لمقاطعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وباصطلاح أزماننا مقاطعة اقتصادية ومقاطعة اجتماعية، فلا بيع ولا شراء معهم، ولا حنو عليهم، ولا صدقة ولا زكاة، وكذا لا زواج منهم ولا تواصل معهم. كذا صنع القرشيون مقطعين للأرحام، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فحوصر الرسول وأصحابه في شاب أبي طالب، وأنتم تعلمون أن مكة جبلية ليس فيها أنهار وليس فيها ثمار ولا زروع وليس فيها أبار باستثناء بئر زمزم. واشتد الحصار على الرسول وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أكلوا ورق الشجر، حتى إن أحدهم ليضع كما تضع الشاة بارا ليس له خلط، أي التغوطات التي كانوا يتغوطونها. اشتد الحصار على الرسول وعلى أصحاب الرسول، بل وعلى بني هاشم عموما، فقطع التعامل معهم. ولكن وبعد سنوات جعل الله بعد العسر يسرا. السلام عليكم. السلام عليكم. فأعود قائلا جعل الله بعد العسر يسرا، فمشى ناس من قريش إلى أصحابهم وقالوا كيف تطيب نفوسكم وأنتم فيما أنتم فيه من الطعام والشراب، وإخوانكم وأقرباؤكم من بني هاشم ومن غيرهم يموتون جوعا وعطشا في هذا الشعب. وكانت هذه المساعي سببا في فك حصار دام سنوات على أهل الإسلام، حتى قيل إن خديجة رضي الله عنها ماتت بسبب المرض الذي ألم بها من شدة الجوع في هذا الحصار. فالله تعالى أعلى وأعلم. ولكن ودوما فإن مع العسر يسرا، كما قال الله سبحانه وتعالى اشتد الأذى من المشركين للرسول وأصحاب الرسول، وعزم أبو بكر على قتل عزم أبو جهل على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الشيخ.
الحمد لله.
أنا كنت عايز أسأل من حضرتك، أنا بالنسبة لي عندي أربع بنات.
أربع بنات.
وأنا زوجتي أربع بنات.
الله يبارك.
وأنا وزوجتي أربع بنات بس ما فيش أولاد. هل ينفع أنني أكتب لأولادي البنات حاجة وأنا عايش كهبة أو كمراث أو كإيه بالضبط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبين يدي الجواب أذكرك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار. من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن الجواب على سؤالك فأنصحك ألا تفعل، أنصحك ألا تفعل. أما الهبات في الدنيا العادية التي لا تضر بالورثة فجائزة، كأن تشتري لبعض البنات بعض الغوايش أو قلادة من ذهب، عقد من ذهب ونحو ذلك، كل هذا لا بأس به. أما الهبات التي تضر بالورثة فلا تحمل نفسك بين يدي الله آثاما، لا تحمل نفسك آثاما، فإن الله سبحانه جعل للبنات الثلثين، وجعل للزوجة الثمن، وهذا الحمد لله فيه بركة، فلا تحرم العصبات القدر الذي شرعه الله لهم. ولا تحرم أمك وأباك أيضا من القدر الذي شرعه الله لهم. وأنت لا تدري هل البنت ستنتفع بذلك أم تضار. وقد قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فاستقم على قسمة الله، والهبات الدنيوية في حدود المعقول الذي لا يضر بالتركات والورثة لا بأس بها، والله أعلم. أعود قائلا: لقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أذى شديدا، وهم أبو جهل بقتله، وقال: لئن رأيت محمدا يعفر وجهه بين أيدينا وبين أظهرنا أي يسجد لأطأن عنقه. فأخبر أن الرسول سجد وأن الرسول ما زال ساجدا، فجاء كي ينفذ ما تلفظ به، فإذا به يولي مدبرا يولي مسرعا. قالوا: ما لك يا أبا جهل، وليت مسرعا وكنت تتوعد محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: إن بيني وبينه لأهوالا وخندقا، إن بيني وبينه لأهوالا وخندقا. فحفظ الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم من كيد هذا الجاهل المتكبر الطاغي الباغي، من كيد أبي جهل. هكذا، إلا أن أبا جهل أيضا كان شديد الأذى للرسول عليه الصلاة والسلام، كان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع سائر طغاة مكة، والذين منهم أقرباء لرسول الله كأبي لهب، كأبي لهب وامرأة أبي لهب التي هي أم جميل. واعترض أبو جهل يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتدى عليه بالضرب والأذى والسباب، اعتدى عليه بالأذى والسباب، ونال من رسول الله، نال من رسول الله سواء كان ضربا أو كان نيلا، كان نيلا عفوا، أما الضرب فيحتاج إلى تحريره، سواء كان كان نيلا باللسان أو خنقا. فرأته مولاة لعبد الله بن جدعان، وعبد الله بن جدعان هذا كان رجلا من أهل الجاهلية كبيرا فيهم، وهو الذي كان في بيته حلف الفضول، كان في بيته حلف الفضول. الشاهد أن مولاة لعبد الله بن جدعان، وعبد الله بن جدعان يجدر التذكير بأمره لعلة، فإن عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويفعل ويفعل. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان يقري الضيف، كان يقري الضيف ويفعل ويفعل، هل نفعه ذلك يا رسول الله؟ قال: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أن الشرك أحبط أعماله. الحاصل أن مولاة لعبد الله بن جدعان رأت أبا جهل ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبه سبا قبيحا ويحاول خنقا، ولكن سلم الله الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء حمزة وكان يصطاد، وذهب أبو جهل إلى مكانه، إلى مجلسه ومجالس قومه ومجالس ناديه، النادي الذي كان يجلس فيه. وحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آنذاك على الكفر، لم يسلم. فأورد علماء السيرة وأيضا أنوه على أنني لم أقف على سند صحيح لذلك، إنما هي أقوال علماء السيرة، أقوال لعدد من علماء السيرة، وإن كانت الأسانيد الصحيحة تعوزني لذلك. قالت مولاة لعبد الله بن جدعان: ما رأيت الذي صنعه أبو جهل بابن أخيك؟ لو رأيته لحزنت على ابن أخيك حزنا شديدا. لقد فعل أبو جهل بابن أخيك كذا وكذا وكذا. فأخذت حمزة العصبية للقرابة التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عمه، أعني حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقلد حمزة سيفا وأخذ قوسا ورمحا، تقلد السلاح وذهب إلى أبي جهل في مجلسه وحوله أصحابه وأقرباؤه وغيرهم. وكان حمزة رضي الله عنه من الشجاعة بمقام كبير كريم، وكان قوي الشكيمة في قريش، معروف لديها بالشجاعة والقوة والجرأة. فحمل حمزة السيف وذهب إلى أبي جهل وضربه على رأسه ضربة منكرة شج رأسه، فسال الدم عليه. فقام ناس من أصحاب أبي جهل يدافعون عن أبي جهل، وناس من أصحاب حمزة يدافعون عن حمزة، وكاد الحيان أن يتثاوران، كادت القبيلتان أن تشتبكان في معركة الله أعلم بنهايتها. فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، يعني حمزة، فهو أبو عمارة، دعوا أبا عمارة، فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا، وانقشع غبار الفتنة. ولكن وحينئذ وأثناء ضرب حمزة لأبي جهل قال: أتسبه وأنا على دينه؟ فأعلن حمزة الإسلام، وكان منشأ إسلامه حمية وعصبية. لكن وبعد من الله عز وجل عليه بأن شرح صدره للإسلام، وكان حاجزا قويا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أذى المشركين، فتولد من العسر يسر، تولد من اعتداء أبي جهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان حمزة، إسلام حمزة رضي الله عنه، الذي كان سببا في الدفاع عن هذا الدين. وهاب الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقللوا الاعتراضات عليه، وعملوا لحمزة حسابا عظيما رضي الله تعالى عنه. وفرح المسلمون بإسلام حمزة فرحا شديدا، إذ شرح الله صدره للإسلام، وسر بذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم واستنار. وكما قال الصحابة: كان إذا سر عليه الصلاة والسلام استنار وجهه كالقمر عليه الصلاة والسلام. فتهلل واستبشر بإسلام حمزة، وما له لا يتهلل ويستبشر بأن ينقذ عمه من النار، وما له لا يتهلل ولا يستبشر بدخول عمه في دين الله ودفاعه عن الإسلام. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وصدق الله إذ قال: فإن مع العسر يسرا، ثم مرت الأيام، وعلى ما يذكره أهل السير أيضا وتعوزني الأسانيد إليه، على ما يذكره أهل السير وتعوزن الأسانيد إليه، وبعد إسلام حمزة بثلاثة أيام وشاع خبر إسلامه في المدينة، فأراد عمر أن يطفئ نار الفتنة بزعمه آنذاك، أراد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر آنذاك كافرا، وكانت له أيضا شكيمة في قريش، وكان مهابا وقويا فيها، فتقلد سيفه وقوسه أيضا وذهب في اتجاهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد به ما يريده من السوء والمكروه، فاعترضه شخص وأيضا يعوزني السند بذلك، إلا أنه قول أهل السير. قال: أين تذهب يا عمر؟ قال: أذهب إلى محمد أفعل به وأفعل. فقال له: كيف تذهب إلى محمد وأختك وزوجها قد أسلما؟ قال: أختي؟ قال: نعم، أختك فاطمة بنت الخطاب هي على دين محمد، وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل والآخر على دين محمد، فارجع إلى أختك وزوجها قبل أن تذهب إلى محمد. فأيضا على ما يذكره علماء السير والسند بذلك ضعيف، ذهب عمر إلى بيت أخته وكانت تقرأ القرآن مع زوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان من السابقين الأولين رضي الله عنه. فطرق عمر الباب وهما يقرآن القرآن، فاختفى سعيد بن زيد أو أخفى عفوا المصحف الذي يقرأ فيه أو الجلود التي فيها الصور التي يتلو منها، فلما أخفى ودخل عمر فسألهما: ما هذا الذي كنتما تقرآن؟ فعرضا في الجواب تعريضا تقبله الشريعة والحمد لله، إلا أنه أصر على أن يعرف هل أسلم أم لا. فقالت زوجة أخته: نعم قد أسلمنا. وقال سعيد بن زيد: نعم قد أسلمنا. وجهر بقولهما قد أسلمنا، فهجم على سعيد بن زيد يضربه، فقامت زوجته أي زوجة سعيد بن زيد التي هي أخت عمر التي هي فاطمة بنت الخطاب تدافع عن عمر، فصرفت عمر عن زوجها فلطمها أيضا لطمة شديدة، لكن الله سلمها. قال: أتوني بهذا القرآن الذي تقرآنه. فقالت له أخته: إنك نجس وهذا لا يمسه إلا المطهرون، كذا في القصة التي بسند ضعيف. فماذا كان؟ قال: قرأ علي إذن بعض ما في هذا القرآن. فقرأ عليه شيئا من سورة طه ومن غيرها من السور التي كانت قد أنزلت، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فتهلل وجه أخته واستنار، وتهلل وجه سعيد بن زيد واستنار، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطرق عمر الباب فخشي الصحابة من طرقه الباب، إذ نظروا من شق الباب فرأوه. فعلى ما يذكر أيضا بأسانيد يعتريها بعض الضعف أن الصحابة خشوا من ذلك، فقال حمزة: ما لكم؟ دعوه يدخل، إن كان يريد خيرا بذلناه له، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. فدخل عمر فإذا بالرسول يأخذه، وبشجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه ويأخذ بتلابيب ثيابه، ويقول له: أما أنا لك يا ابن الخطاب أن تسلم، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب وكان النبي يدعو بإسلامه يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، فكان أحبهما إلى الله، كان أحبهما إلى الله عمر، فأسلم عمر، فتهلل وجه النبي أيضا واستنار، وقويت شوكة الإسلام والمسلمين، وخرج حمزة وعمر على ما روي في بأسانيد فيها بعض المقال، هذا على صف من المسلمين، وهذا على صف آخر، وبينهم الرسول يتجهان يعلنون الإسلام للناس كلهم. وكان جهرا بالإسلام ما كان بعد إسلام عمر، قال عمر: ولذا سميت الفاروق، أي لأن الله فرق بي بين الحق والباطل بإسلامه، فخرج على صف، وخرج حمزة على صف من المسلمين، والرسول بينهما، وعمر يقول: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ ألسنا إن حيينا نحيا كراما على الإسلام، وإن متنا نحظى بجنات النعيم؟ فلما التخفي والتستر، فكان إسلامه نصرة للحق مع إسلام حمزة رضي الله عنهما. إلا وفي الثابت في قصة إسلام عمر، وسيأتي إذ الوقت قد ضاق، أعني الثابت الصحيح، أعني الثابت الصحيح من قصة إسلام عمر. بهذا القدر أجتزئ سائلني الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. سائلني الله عز وجل أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. أسأل الله أن يحفظ العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يهدي نصارى مصر لتوحيده وللإقلاع عن قولهم المسيح ابن الله، وعن قولهم إن الله ثالث ثلاثة، وعن قولهم إن الله والمسيح ابن مريم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فربنا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنصح الصوفية بترك ما هم عليه من دعاء غير الله ومن قولهم مدد يا فلان ومدد يا فلان، فإن هذا شرك يخلد أصحابه في الجحيم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأن يهب المسيئين منها للمحسنين، وأن يجمع بين قلوب أهلها على كتابه وسنة رسوله، اللهم أمين. أوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة والأخوات بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسوله والاستغفار المتواصل المتتابع، لعل الله أن يكشف عنا الضر وأن يجيب منا المضطر، اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا.